Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا، ستهمك هذه الأنباء. مرحبا، هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. هي الأوسع منذ 22 عاماً. إسرائيل تدشن عملية عسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى واشتباكات مكثفة مع عناصر المقاومة وسط أنباء عن استهداف للمستشفيات. مخاوف من تكرار سيناريو العدوان على قطاع غزة بعد دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى إخلاء السكان من الضفة. القوات الإسرائيلية تخطر أهالي مخيم نور شمس بمغادرته خلال 24 ساعة. الإجهاد المائي في المغرب، مشاريع هيكلية ضخمة لمواجهة تراجع الموارد المائية للمملكة، من بينها الطريق السيار المائي، ساهم في تلبية احتياجات المنطقة الساحلية الرباط الدار البيضاء. زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى موريتانيا تتوج بإعلان مشترك يغطي أوجها عدة من التعاون الثنائي وتوقيع مذكرة تفاهم حول الهجرة عنوانها البارز مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين. رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر في جولة أوروبية. في جدول الرحلة أبرز قوى الاتحاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا في مسعى لتعزيز علاقات لندن بالتكتل بعد البريكسيت. إلى التفاصيل. منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الآن يعيش شمال الضفة الغربية المحتلة على وقع عملية عسكرية واسعة للجيش الإسرائيلي، هي الأكبر في الضفة منذ العام 2002، سماها عملية المخيمات الصيفية. 9 قتلى كحصيلة مقدمة من وزارة الصحة الفلسطينية وقوات الاحتلال حتى الآن في جنين وطوباس. ولمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات الميدانية نربط الاتصال بمراسلنا من رام الله ماجد سعيد. ماجد، مرحبا بك.
مرحبا لك وللسادة المستمعين.
ماجد، تابعنا معك صباحا تطورات الليلة الماضية. الآن كيف تبدو الصورة؟ هل من اشتباكات مع عناصر المقاومة؟ هل هناك أنباء ربما عن تمركزات قوات الاحتلال في المدن الثلاث المستهدفة؟
بالفعل هناك ما زالت الاشتباكات متواصلة في ثلاث مخيمات، من نور شمس طول كرم، جنين في منطقة جنين، وأيضا في الفرعة القريب من طوباس. هذه المخيمات الثلاث المستهدفة ما زالت الاشتباكات متواصلة، وتسمع دوي أيضا الانفجارات من عبوات ناسفة زرعها مقاومون في الطرقات لإعاقة الجيش الإسرائيلي من عمليات التقدم وإيقاع أيضا إصابات في صفوفه. وقد نقل بعض النشطاء صورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين تحديدا في منطقة أو في مخيم الفرعة.
نعم ماجد، تحدثت عن مخيم نور شمس شرق طول كرم، هناك أنباء عن أوامر من القوات الإسرائيلية لأهالي المخيم بإخلائه في ظرف 24 ساعة. ماذا لديك من معلومات حول هذا الموضوع؟
فيما يتعلق بهذا الأمر أنا تقصيت الحقيقة من أهالي المخيم وأيضا من النشطاء واللجان الشعبية في داخل المخيم، نفوا هذا الأمر وقالوا إن ما جرى أن الجيش الإسرائيلي وضع حاجزا على مدخل المخيم، وقال بأنه أو حدد مدة 4 ساعات لمن يرغب من السكان بالمغادرة دون أن يجبر أحدا أو يطلب من أحد أن يغادر المخيم، بمعنى أنه هو وضع هذا الحاجز وربما مؤشر لتصاعد هذه العملية على المخيم بعد هذه الساعات الأربعة التي مضت منها نحو ساعتين من الآن. وبالتالي لم يكن هناك من قبل الجيش الإسرائيلي طلبا من السكان، سكان المخيم في نور شمس، أن يخرجوا، وإنما كان
لم
هناك
يكن أمرا مباشرا بالإخلاء،
لم يكن أمرا مباشرا، وكان هناك وضعوا هذا الحجز وقالوا لمن يرغب من السكان بالمغادرة فله ذلك.
نعم ماجد، وزارة الصحة الفلسطينية حذرت قبل ساعات من حصار القوات الإسرائيلية للمستشفيات في المدن الثلاث والتهديد باقتحامها، وكانت أيضا هناك أنباء عن مداهمة نقطة طبية للهلال الأحمر في الفارعة أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية. هل من معلومات أخرى عن هذا الموضوع أو مستجدات بخصوصه؟
بالفعل كان هناك مداهمة لمحطة طبية تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم الفرع، وجرى التنكيل للطواقم الطبية كما تقول جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ممن كانوا يتواجدون في داخل هذه المحطة الطبية، وأيضا جرى منع مركبات الإسعاف من التحرك ليس فقط في مخيم الفرع وإنما أيضا في كل المخيمات الثلاث المستهدفة. وحددت إسرائيل لمن يرغب من هذه المركبات مركبات الإسعاف للتحرك يحتاج إلى تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي، وهذا الأمر أمر التنسيق يحتاج أيضا إلى عدة ساعات كي تتمكن أي مركبة من هذه المركبات إلى التحرك، وبالتالي هناك إعاقة لسيارات الإسعاف من التحرك. ومستشفى جنين ما زال محاصرا، ليس مستشفى جنين وحده إنما المشافي المتواجدة في الثلاث مدن بيت الكرم وجنين وطوباس هي محاصرة من قبل الجيش الإسرائيلي، وما زالت التهديدات قائمة من قبل الجيش في مداهمة مخيم جنين. ووزارة الصحة بالفعل حذرت من ذلك وقالت وطالبت بتدخل عاجل من الدول الغربية لمنع الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى المستشفى، خاصة وأنه سينعكس بشكل سلبي على من يتواجد في داخل المستشفى من المرضى وأيضا المصابين.
شكرا جزيلا لك مراسلنا ماجد سعيد من رام الله. الآن نتحول إلى الرباط، معنا مباشرة سفير فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي. أهلا وسهلا بك معنا في جولة أخبار كاست سيدي.
تحياتي لكم.
سيد الشوبكي، منذ 7 أكتوبر الماضي لم تكن الضفة الغربية في معزل عن اعتداءات قوات الاحتلال، لكن هذه العملية هي الأوسع منذ أزيد من عقدين، ما تعليقكم على ما يجري؟
يعني أعتقد أن هذه تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي من أجل تصفية القضية الفلسطينية، كما رفع اليمين الصهيوني أو الصهيونية الدينية التي تقود الحكومة الإسرائيلية الحالية برموزها سموتريتش وبن غفير ونتنياهو على رأسهم من أجل تصفية القضية الفلسطينية. أنا أعتقد أنه هذه الحرب التي تشن حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وشاهدنا ما يجري في قطاع غزة من إبادة لكل شيء للإنسان ومقومات بقاء الإنسان، المخطط كان نقلها إلى الضفة الغربية. وأعتقد أنه هذه الحملة العسكرية الواسعة الغير مبررة والتي لا يحتاجها الميدان، هي نقلوا فرق عسكرية مع طائرات هليكوبتر مع طائرات درون بدون طيار مع آلاف الجنود والدبابات والجرافات، أولا لتخريب مدن الشمال وخاصة المخيمات فيها، لأن هناك مخطط إسرائيلي قبل 7 أكتوبر أيضا لإلغاء وكالة الغوث وتشغيل الفلسطينيين اليونروا، لأنها تعطي رمزية وشرعية على وجود لاجئين فلسطينيين وعلى حقهم بالعودة إلى بلادهم التي يطردوا منها. إذن هذه الحملة تبدأ على المخيمات لتدميرها.
يعني الصور الواردة، أعتذر على مقاطعتك معالي السفير، تبرز دمارا كبيرا في المدن الثلاث، سواء في جنين أو في طول كرم أو في طوباس، يعني كان هناك تجريف لبنيات تحتية، قطع الخط الرئيسي للمياه في طول كرم، يعني كان هناك تدمير كبير للبنية التحتية في هذه الساعات الأخيرة.
للأسف الشديد هناك من يريد أن يروج بالإعلام وكأن هناك حربا تدور في فلسطين بين جيشين متكافئين. الحقيقة أنه ما هو موجود بالضفة الغربية عبارة عن بنادق، كل بندقية يعني سلاح فردي لديه بضع طلقات، هذه الأسلحة لا تستطيع لا الصمود ولا المواجهة ومواجهة آلة الحرب الإسرائيلية من الدبابات والجرافات والطائرات الهليكوبتر والأسلحة المختلفة. إذن الحملة ضد الشعب الفلسطيني، وللأسف ما يتناقله بعض وكالات الأنباء أن هناك اشتباكات تدور، هذه لضرب رماد في العيون، وأنا برأيي لإعطاء إسرائيل التبرير. إسرائيل ليست بحاجة لتبرير، إسرائيل ترتكب يوميا مجازر ضد الشعب الفلسطيني بالتأكيد أولا في قطاع غزة وثانيا في الضفة. شاهدنا رئيس وزرائهم ذهب إلى الكونغرس واستقبل بالتصريح وقال يعني بطريقة أعتقد لا يقبلها العقل المفروض أنه لم يقتل مدني واحد من الفلسطينيين في غزة. هذا يعني أن كل الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في نظر هذا الكيان هم ليسوا أبرياء وبالتالي هذا هو التطهير العرقي.
نعم معالي السفير. نعم أعتذر على المقاطعة مرة أخرى. يعني تحدثتم عن سعي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وكانت هناك اليوم دعوة من وزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس بإخلاء أهالي الضفة. هل نحن نتجه فعلا لتكرار سيناريو العدوان على قطاع غزة في الضفة الغربية المحتلة في ظل ما تقولون إنه سعي لتصفية القضية الفلسطينية؟
إذا صمت العالم على ما يجري أو ما سيجري في الضفة بالتأكيد إسرائيل ستنفذ هذا المشروع. اليمين الإسرائيلي لديه المشروع قبل 7 أكتوبر كما قلت. ما جرى في غزة يوميا هناك مجازر ولم يستسمع إسرائيل من العالم إلا بعض الإدانات حتى قرارات مجلس الأمن الذي امتنعت أمريكا عن استخدام الفيتو لم ينفذ ولم يحترم. على العكس إسرائيل تصرخ لجلب مزيد من الأسلحة، لديها فائض من القوة، لديها فائض من الأسلحة، تستخدم هذه الأسلحة لتنفيذ مخططها. اليمين الإسرائيلي مخططه كان واضحا. سموتريتش أعلن في كتيب وزع وهو جزء من هذه الحكومة وزير مالية ومسؤول عن الإجراءات الإدارية في الضفة الغربية، هو أعلن بشكل واضح أن أمام الفلسطينيين 3 خيارات، إما الهجرة ونحن سنساعدهم أو العبودية ليعملوا وفق المصطلح توراتي مزور إنه الغرباء هم قيم والقيم يجب أن يكونوا عبيدا للإسرائيليين ومن يقاوم يقتل. الشعب الفلسطيني بواجه مصيره لوحده. إسرائيل شعرت أن كل الأكثر من 10 شهور اقتربنا من السنة من المذابح التي تجري ضد الشعب الفلسطيني، وأنا أستخدم كلمة مذابح. كل المؤسسات الحقوقية الإنسانية الدولية قالت إن ما يجري في غزة وإبادة ومذابح ضد الفلسطينيين لم تستمع إلا بعض الإدانات وهي اعتادت عليها، ومن يرتكب 100 جريمة أو 1000 جريمة يعني لا يتردد في ارتكاب 1000 أخرى أو 50 أخرى أو 100 أخرى. لهذا إسرائيل تستريح. نحن نستغل هذا المنبر لنقول إنه على العالم أن يتحرك لوقف هذا العدوان الإجرامي ضد شعب أعزل.
نعم.
أنا أؤكد أن الشعب الفلسطيني شعب أعزل الضفة الغربية بالتحديد، وما لديه عبارة عن بنادق وسلاح فردي لا يمكن أن يخف أمام آلة الحرب الإسرائيلية الإجرامية.
السيد جمال الشوبكي سفير فلسطين لدى المملكة المغربية كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم. شكرا.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر قطع زيارته إلى العربية السعودية والعودة إلى فلسطين لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية. من أبرز ردود الفعل على العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة إدانة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبرتها تنتهك القانون الدولي وتهدد بإشعال الوضع. مستجدات القضية الفلسطينية ستكون على جدول أعمال الدورة 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تبدأ أعمالها في العاصمة الكاميرونية يوندي يوم غد. الآن إلى المغرب. في ظل أزمة الماء التي تعيشها المملكة وشخصها العاهل المغربي الملك محمد السادس بدقة في خطاب العرش الأخير، تبرز الجهود المبذولة لمعالجتها خاصة عبر مشاريع ضخمة من بينها الربط بين الحوضين المائيين لسبو وأبي رقراق، بنية تحتية مائية تم إتمامها لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الماء على مستوى المنطقة الساحلية بين الرباط والدار البيضاء التي تعاني من عجز مائي استثنائي. هذا الربط المندرج فيما يعرف بالطريق السيار للماء والممتد على مسافة 67 كيلومترا مكن من ضمان تدفق قوي ومنتظم للمياه القادمة من سد المنع بحوض سابو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق، كما يشرح لنا عبد العزيز الزروالي مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء.
حوالي عندنا تقريبا 1 مليون متر مكعب يوميا اللي كتمشي لحقينه سد سيدي محمد بن عبد الله. فيما يخص المصدر نتاع هذه الموارد المائيه فهي كتجي من اقليم موزن وبالذات في تسد الوحدة، وذلك بطبيعة الحال من بعد ما يتم تتمين هذه الموارد المائية بإنتاج الطاقة الكهرومائية، ثم هذا الماء كيمشي في واد ورغة ومن بعد كيكون في سبو ومن بعد كيصل سد المنع تقريبا على واحد المسافة نتاع 150 كيلومتر. ومن سد المنع ما يمكنناش نجيبوا الماء من سد المنع لهنايا، حيث هنا حوض آخر، هنا حوض أبي رقراق، وفيما يخص سد المنع فهو كينتمي إلى حوض سبو، وبالتالي كان يجب هناك واحد تحويل اصطناعي لهذه الموارد المائية. هذا المشروع كيفاش جا؟ كان سد سيدي محمد بن عبد الله كانت نسبة الماء ديالو ضعيفة في 2021 ثم 2022، والموارد المائية الطبيعية اللي كانت كتجي كانت كتجي تاهي ضعيفة، بحيث في المعدل خصها تكون واحد 600 مليون متر مكعب، ولكن كانت كتجي ما بين 100 120 140، اي بواحد العجز ما بين 60 حتى 80%، وهذا كان كيشكل خطر على تأمين الموارد المائية للمنطقة الساحلية من الرباط حتى الشمال الدار البيضاء، وبالتالي كان يجب تلقى واحد الحلول. الحل الأنجع كان هو هذا التحويل نتاع هذا الماء من سد المنع إلى سد سيدي محمد بن عبد الله.
إشكالية الماء معضلة تعم في دول الفضاء المغاربي منها تونس، حيث دعا أمس المرصد التونسي للمياه إلى إعلان حالة طوارئ مائية في ظل تراجع مخزون السدود إلى 23.2%. إلى موريتانيا، زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بنواكشوط توجت بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تم خلاله الإعلان عن عقد أول قمة ثنائية بين البلدين في 2025 بموريتانيا. بيان مشترك صدر في ختام الزيارة غطى مختلف أوجه التعاون الثنائي ومذكرة تفاهم حول ملف الهجرة عنوانها الرئيس نظام جديد لاختيار العمال المهاجرين. محمد بن عبو وتفاصيله.
رئيس الحكومة الإسبانية والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني اتفقا خلال هذه الزيارة على رفع مستوى العلاقات بين البلدين من خلال عقد قمم دورية ثنائية بدءا من العام 2025 مشابهة لتلك التي تعقدها إسبانيا مع دول أخرى مثل المغرب. كما أكدت مذكرة مشتركة تم توقيعها عقب الزيارة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الهجرة والصحة والأمن وتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك. المذكرة المشتركة تهدف إلى تنفيذ مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين في بلدهم الأصلي. ووفقا للمذكرة تقوم وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية بإبلاغ السفارة الموريتانية بعروض العمل المتاحة في إسبانيا بما في ذلك المهن المطلوبة وظروف العمل. ومن المقرر أن يخضع المرشحون المختارون لمقابلات واختيارات في موريتانيا بحضور ممثلين من الجانبين، على أن يتم توثيق النتائج وإرسالها إلى إسبانيا لإصدار تصاريح الإقامة والعمل. وشددت المذكرة على ضرورة عودة العمال إلى موريتانيا بعد انتهاء عقودهم مع الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بين الطرفين. سانشيز أشار في مؤتمر صحفي مشترك مع ولد الشيخ الغزواني إلى أن إسبانيا كونها دولة كانت في السابق مصدرة للمهاجرين تفهم جيدا قضية الهجرة وأنها تعتبرها قضية أخلاقية وإنسانية، ولفت إلى أن المهاجرين يلعبون دورا أساسيا في دعم الاقتصاد الإسباني والنظام العام للمعاشات.
رئيس وزراء بريطانيا العمالي كير ستارمر يخطب ضد الاتحاد الأوروبي. ستارمر وفي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وصل أمس إلى برلين، حيث استقبل اليوم من قبل المستشار الألماني أولاف شولتز. المسؤولان أعلنا عن معاهدة ثنائية جديدة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة تعريف العلاقات بين ألمانيا والمملكة المتحدة. ستكون بحسب ستارمر فرصة جيل في البلدين لتعزيز العلاقات بما في ذلك في مجال التجارة والتكنولوجيا. من جهته رحب شولتز بالمبادرة وباليد الممدودة من لندن. ألمانيا إذن هي المحطة الأولى من جولة ستقود ستارمر أيضا إلى قوة أخرى في الاتحاد الأوروبي هي فرنسا، وعلاوة على مد الجسور التي قطعها خروج بريطانيا من الاتحاد، الخطوة تتسق مع واحد من الوعود الانتخابية للعماليين بإعادة بناء علاقة الثقة مع الحلفاء الأوروبيين، كما يوضح خبير الشؤون البريطانية محمد أبو العينين من لندن.
حزب العمال أثناء حملته الانتخابية كان يصر على أن العلاقات البريطانية الأوروبية هي تمثل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي الاقتصادي وإعادة تأهيل المنظومة الاقتصادية مرة أخرى، ويعتبر أنه الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما يطلق عليه عمليا البريكزيت تركت لدى بريطانيا جرح غائر من الناحية الاقتصادية. هناك روابط مشتركة وقضايا ذات اهتمام مشترك ما بين أوروبا وما بين بريطانيا على المستوى الاستراتيجي، القضايا الأمنية، أمن الطاقة. فتعد الزيارة إلى كل من ألمانيا وهي شريك اقتصادي مهم لبريطانيا محاولة لإعادة تأسيس بروتوكول للتعاون المشترك ما بين أوروبا وبريطانيا، ربما تكون في شكل اتفاقيات تجارية، ربما اتفاقيات من نوع آخر. أعتقد أيضا أن هذه العلاقة تمثل أهمية كبيرة لكل من فرنسا وألمانيا، مرتبطة بالعلاقات التجارية وزيادة النشاط الاقتصادي ودعم عمليات النمو على كلا الجانبين، ولا يمكن لأي طرف أن يستغني عن الآخر.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.